فرعوا هذا الحكم الذي قد بيناه. ولكن بينت لكم لأن هذا قد وضعته في ماذا؟ في الأمثلة التي لا تنطبق تحت هذه القاعدة، لا تنطبق تحت هذه القاعدة. وبينت لكم لماذا قال الذين قالوا لا يتناول المكروه مطلق الأمر، عللوا وقالوا بأن هذا المكروه غير مطلوب، أليس كذلك؟ فمن قام بفعله قام بعبث، إذن لا فائدة من القيام بالعبث، إلى آخر ما ذكرته لكم. قلت لكن هذا القول غير صحيح، لأن هذا المثال لا يندرج تحت هذه القاعدة، حتى يقال ذلك. لأن الأمر بتحية المسجد فيه عموم من جهة الوقت وخصوص من جهة صلاة ركعتين، فيه عموم من جهة الوقت وخصوص من جهة صلاة ركعتين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أي في أي وقت لا يجلس حتى يصلي ركعتين، خصوص بهاتين الصلاتين عند دخول المسجد. إذن عموم من وجه، خصوص من وجه. والنهي عن الصلاة بعد العصر مثلا فيه عموم من جهة النهي عن أي صلاة، أليس كذلك؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة. إذن عام في جميع الصلوات، أليس كذلك؟ حتى تغرب الشمس. قلنا من جهة النهي عن أي صلاة، خصوص في الوقت، خصص النبي صلى الله عليه وسلم الوقت وقال بعد العصر إلى غروب الشمس، إذن ما عدا جائز، أليس كذلك؟ خصوص في الوقت وهو بعد العصر. عرفتم لماذا لم ندخله؟ هذا لا يدخل في ما نحن في صدده، لأن هذا ليس من باب التضاد، لأن الأمر بتحية المسجد جهة منفكة عن النهي عن الصلاة بعد العصر، فالصلاة بعد العصر له حكم خاص، عرفتم؟ والمراد به النفل المطلق كما سنبين هذا. والعلة من ذلك ما هي؟ التشبه بالكفار. إذن الذي يصلي بعد العصر العلة من ذلك التشبه بالكفار، أما الذي يركع ركعتين تحية المسجد لا يتشبه بالكفار، إذن الجهة منفكة كما ذكرنا لكم في ماذا؟ في ماذا؟ في صلاة العصر، تذكر لما استدل الحنفية ومن وافقهم، أو بعض الحنفية ومن وافقهم بهذا الدليل ورددناه، هذا مثله، مثل هذا المثال. وهذا يذكر، يعني هذا المثال وسنبينه إن شاء الله بالتفصيل، في حكم تعارض العمومين، في حكم تعارض العمومين. وسيذكر المصنف في باب العموم في حكم في باب العموم في فصل حكم تعارض العمومين في صاد 96 و300، هذا سيأتي هناك. كيف الجمع، هكذا الباب، كيف الجمع، يعني كيف يجمع إذا تعارض عمان، كيف نجمع بينهما، وسنبين هناك إذا تعارض عمان كيف الجمع. هذا المثال ينطبق هناك ما ينطبق هنا، لأن هذا فيه عموم من وجه وخصوص من وجه، وهذا فيه عموم من وجه وخصوص من وجه، فهذا يذكر في باب العموم إذا تعارض مع عام آخر، إذا تعارض عام مع عام آخر كيف نجمع. ما يدخل تحت هذه القاعدة الأمر المطلق لا تناول المكروه، الأمر المطلق وهو الأمر بتحية المسجد، نقول كذلك الأمر المطلق هناك في ماذا؟ في النهي عن الصلاة بعد العصر، ما يدخل تحت هذا المثال، أمر مطلق وأمر مطلق، عرفتم؟ فما يندرج تحت ما نحن في صدده، فلهذا هذا المثال غير صحيح. قلنا أما أن يجعل هذا المثال تحت هذه القاعدة فغير صحيح، لأنه لا بد من الجمع بين النصوص، وهذا من باب التعارض ليس من باب مكروه يدخل تحت أمر مطلق. عرفتم؟ ليس من باب أمر مطلق يدخل تحت مكروه حتى نرجح، لا، هذا من باب تعارض العموم، كيف نجمع بينهما؟ نستطيع أن نجمع، وسنبين لكم الجمع في باب تعارض العموم إن شاء الله إذا وصلنا إلى هذا إلى ذاك المكان. والجمع في هذا المثال ممكن، وسيأتيكم إن شاء الله في ذاك الوقت، ولكن من باب الفتوى لا بد الإنسان إذا دخل في أي وقت يصلي تحية المسجد حتى وإن كان وقت الكراهة، هذا هو الراجح. سنبين هناك لكم لماذا رجحنا في باب تعارض العموم. ولهذا ذكر المصنف الشنقيطي رحمه الله قول الشافعي، لهذا الشافعي ما ارتضى أن يدخل هذا المثال تحت هذه القاعدة، أليس كذلك؟ الشافعي سدد النظر، قال هذا لا يصلح مثال، ما يصلح أن يدخل تحت هذه القاعدة حتى نقعد ونؤصل هذه الأمثلة. قلنا ذكر المصنف الشنقيطي رحمه الله قول الشافعي فقال، يعني الشافعي، إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة، وهذه تحية المسجد من ذوات الأسباب كصلاة الجنائز كتحية المسجد كالأمور التي هي ذوات أسباب، لم يتناولها النهي، لم يتناولها ماذا؟ النهي، فهي داخلة في الأمر لأنها لم تدخل في النهي. عرفتم؟ فهي داخلة في الأمر لأنها لم تدخل في النهي، يعني هذه ذوات الأسباب هي أمر ما دخلت أصلا في النهي الذي هو بعد صلاة العصر مثلا، يعني وليس داخلة في هذه القاعدة. عرفتم؟ وليس هذا المثال داخل في هذه القاعدة، لهذا أقول لكم سددوا النظر في الأمثلة وسددوا النظر في كلام أهل العلم حتى لا نقع في إشكالات ونحن نستطيع أن نحل هذه الإشكالات، فنطبق هل هذا المثال الذي ذكر تحت هذه القاعدة صحيح أم لا؟ فإن كان صحيح فحي هلا، وإن كان ليس بصحيح فكل يؤخذ من قوله ويرد، أليس كذلك؟ فبهذا تعلموا بأن العلماء رحمهم الله إذا اختلفوا في المسألة إنما لهم قواعد وأصول يسير عليها، قواعد وأصول يسيرون عليها، فلهذا تجد أنه يرجح مثلا الصلاة بعد العصر وإن كانت تحية المسجد لا تجوز، لماذا؟ لهذه القاعدة. فأنت إذا أتيت تناقش ناقشه بأن هذا المثال لا يصلح أن يوضع تحت هذه القاعدة، إنما هذا من باب تعارض العمومين، واضح؟ من باب تعارض العمومين وليس من باب قاعدة الأمر المطلق لا يتناول المكروه. قلنا فينبغي أن يلاحظ ما يذكر تحت هذه القاعدة، عرفتم؟ ينبغي أن يلاحظ طالب العلم الأصولي الذي يريد أن يصل مرتبة المجتهد يدقق ويسدد النظر، هل هذا المثال صحيح أو ليس بصحيح؟ وإلا لن تصبح أصولي أبدا إذا ما عرفت تطبق هذه القواعد. لهذا نحن نحاول أن نوصل هذه المعلومات بقدر المستطاع لكم بتطبيقها على الأمثلة، فنطبق لكم الأمثلة الصحيحة والأمثلة غير صحيحة حتى تصبح عندكم ملكة. هذه الملكة لا تأتي إلا بالممارسة ومطالعة كلام أهل العلم وتطبيق هذه الأمثلة تحت القواعد، بعد ذلك تعرف بمجرد النظر هل هذا المثال يصلح أو لا يصلح، هل هذا المثال ينطبق تحت القاعدة أو لا ينطبق. عرفتم؟ هذا بالممارسة إن شاء الله، وستجد أنه سهل وليس بصعب. وأعطيتكم أنا القاعدة ومثلت لكم وبينت لكم بأن المكروه لابد أن يكون مكروه، ما أتى دليل صرفه عن الكراهة، والأمر المطلق بينت لكم ما هو، فلهذا سددوا النظر في الأمثلة التي تذكر. قلنا فينبغي أن يلاحظ ما يذكر تحت هذه القاعدة، ولهذا قال البيانوني: ولعل من أنكر هذا من الحنفية كالسرخسي أراد بذلك عدم تفرع هذه الأحكام التي ذكروها عن هذا الأصل. السرخسي أنكر، قال: هذا الكلام الذي تقولونه نحن لا نسلم لكم بما تقولون، وإن كنت أنا وافق في القاعدة، لكن الأمثلة لا تصلح، لأن علماءنا قد قالوا بخلاف هذا في المسائل الفقهية، وإن كنا نقول بالقاعدة كما بينا لكم لا يعني ذلك أننا خالفنا القاعدة، لا، أصلا المثال ما يندرج تحت القاعدة، وضح لكم؟ حتى تقولوا وتلزمون بالقاعدة. أولا أثبتوا بأن هذا المثال مندرج تحت القاعدة حتى نسلم لك، أثبت العرش ثم انقش، لأن الفرع لا يكون إلا عن أصل. بالله عليكم، هل وجدتم فرع بدون أصل؟ لا يصح، هذا محال حتى عند العقلاء، لا يأتي الفرع إلا بعد الأصل. فأثبت الأصل، وأثبت أن هذا الفرع الذي أدخلت تحته وخرجت منه هذا الحكم هو داخل أصلا تحت هذا الأصل، ربما هذا الفرع داخل تحت أصل آخر كما بينت لكم في تعارف العمومين في مثال الصلاة. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يدقق في المسائل ويقول: هذا أصلا ليس داخل، في بعض الأمثلة يقول ليس داخل تحت القاعدة التي أنتم في صددها حتى تلزمون بها، إنما هذا داخل تحت قواعد كلية أخرى شرعية، عرفتم؟ ولهذا بعض من يقول بشذوذ بعض المسائل، مثلا يقول: وهذا شاذ عن هذه القاعدة. قل شيخ الإسلام: أبدا، هذا ليس بشاذ، لأن الشرع لا يجمع، لا يفرق بين متماثلين. الذي تقولون إنه شاذ هو أصلا خرج من قاعدة أخرى، فأنتم لما أردتم أن تطبقوا وجدتم هذه الجزئية شذت عن قاعدة، هي ما شذت، هي أصلا تحت قاعدة أخرى، لكن ربما القاعدة نعلمها وربما لا نعلم أي قاعدة هذه التي خرج منها هذا الفرق. لهذا الدقة يا أخوان، الدقة في المسائل، الدقة في البحث، الدقة في النظر فيما يقول الفقهاء والعلماء حتى نعلم ما يؤصل وما يقاعد. لهذا نحن ندرس أصول الفقه. ما هي الأصول؟ أدلة فقه إجمالية. كل هذا الذي نحن الآن نقرأه مقدمة في أصول الفقه، ما دخلنا في أصول الفقه، لأن البحث الحقيقي الذي نحن سنخوض فيه ما هو أدلة كتاب سنة إجماع قياس أو صحابي استصحاب استحسان، أما هذا أحكام، والأحكام ما هي؟ هي ثمرة الأدلة، أليس كذلك؟ أنت لما تبحث في الدليل ماذا تريد منه؟ ثمرة. ما هي الثمرة؟ واجب، محرم، شرط، سبب، مانع، هذه كلها ثمار التي ندرسها. لماذا يقدم الأصوليون الثمار رحمهم الله؟ حتى يعطوك ويبين لك بأن ما ستدرسه من الأدلة له ثمار عظيمة. ما هي الثمار؟ أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وتحتها ما ذكرناه مما مضى. لهذا يقدم لك أولا مقدمة، وهي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وهذا ليس بحثهم. بحثهم في ماذا؟ بحثهم في الأدلة، لأن نحن ماذا قلنا في أصول الفقه؟ أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذه أدلة فقه إجمالية، أدلة الفقه الإجمالية التي ستأتي الكتاب السنة الإجماع ما ذكر. أما هذه كمقدمة ترغيب لطالب العلم بأنك اعلم أن الثمرة التي ستخرج من الأدلة التي سنبينها لك الكتاب السنة الإجماع المختلف المتفق فيه هو ما ينتج عنه هذا. كل ما سينتج من هذا الأدلة ما هو؟ إما حكم تكليفي وإما حكم وضعي. إذن يحتاج أن نثبت أولا الأدلة، نثبت بأن دلالة الكتاب حجة في هذه المسألة، عرفتم؟ لأن السنة حجة، حديث الآحاد مثلا وإن كان هو حجة لا شك، مثلا دلالة، بحث الدلالة، هل دلالة
هذا اللفظ على ذلك حجة أو ليس بحجة؟ بأن تثبت الإجماع، بأن تثبت القياس، هل هو حجة أو ليس بحجة حتى تنتج منه الحكم التكليفي أو الوضعي؟ عرفتم؟ كذلك الاستحسان، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ قول الصحابي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ وعلى ذلك فقط. ثم الثمرة هي ماذا؟ هي هذه أحكام تكليفية ووضعية. لهذا ينبغي أن يسد طالب العلم في هذه المسائل وينظر هل هذا الكلام مستقيم أو غير مستقيم. عرفتم؟ وهذه الآن ثمار عملية أنتم تعايشونها في كتب الفقه، وتجدوا لذة هذه الثمار، أليس كذلك؟ إذن لا بد من الصبر ومن التسديد النظر في ما يقعد ويؤصل ويفرع عليه. فلهذا البيانوني رحمه الله بين بأن الإنكار أو إنكار السرخسي رحمه الله على العلماء ليس على القاعدة، وإنما في كيفية وضع الأمثلة تحت هذه القاعدة. عرفتم؟ لهذا قلت، وقال إمام الحرمين بعد أن ذكر أن المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عند المحققين، وإن لم يكن محرما إلى قوله طبعا، ثم ذكر أدلة المخالفين والأمثلة، ثم قال هذا الذي يهمنا الآن الذي سيأتي، يعني حتى تعرفوا بأن إمام الحرمين يعني ينظر بهذه القاعدة، لكن أيضا له دقة. والذي أراه أن ما ذكروه إن لم يصدر عن رأي مخمر يعني سديد، فلا حاصل له. يعني هؤلاء الذين ذكروا إما أن يعلموا بما يقصدوا بالقاعدة فيضعوا تحتها، وإما أنهم هكذا وضعوا ما شاءوا، فانظروا ماذا قال. فلا حاصل له. وإن صدر هذا، يعني إن صدر القول عن رأي غير سديد أصلا، لا عبرة بقول صاحب الرأي الغير سديد. أما إن صدر عن رجل ذكي أصولي يبقى ما يقول، فانظروا الآن، يعني وضع هذه القاعدة ثم وضع تحتها فروع، فهذا هو الإشكال. قال وإن صدر هذا القول عن ذي بصيرة فهو تلبيس، ووجه الكشف فيه أن ما هو التلبيس؟ الآن يشرح لك التلبيس، واضح لكم؟ أن لا ننكر وقوع الشيء مسقطا فرض الامتثال المحتوم، وإن كان وقوعه على حكم الكراهة. يقول سدد النظر، لأننا نقول في بعض الأمور بأنها صحيحة رغم الكراهة. رجل يصلي ويعبث، أليس العبث في الصلاة مكروه؟ ورغم ذلك تقول بصحة الصلاة. إذن ليس كل مكروه وقع في الفعل قلنا ببطلانه وطبقنا القاعدة، لا، ينبغي أن يسدد النظر وأن ينظر. لهذا قال إن صدر هذا من صاحب رأي سديد فهو يريد أن يلبس على المخالف ويخنق المخالف بالقاعدة، فالمخالف مسكين يقع. لهذا تذكروا ما ذكرته لكم في بداية دراسة أصول الفقه كلام الشوكاني، تذكروا؟ قال وقد يأتي المخالف بقاعدة يظن الفحل المخالف له لأنها قاعدة متفق عليها فيسلم له، وهو وإن كان عالم فحل. لماذا؟ لأنه ما حقق في القاعدة. لكن لو حقق في القاعدة لقال له أبدا ما أسلم لك، أولا أثبت أن هذا المثال مندرج تحت القاعدة ثم بعد ذلك أسلم. أما أنك تريد أن تلزمني بقاعدة أقول أنا بها وتضع لي أي أمثلة ثم تقول يندرج تحتها ثم تخنقني بهذه القاعدة، أبدا ما أسلم لك. هذا الفحل الأصولي الذي تعلم أصول الفقه وتعلم القواعد ومن أين تؤكل الكتف ومن أين يؤتى الإنسان ما يسلم بسهولة، عرفتم؟ يتدرج معه في التأصيل أولا. لهذا انظروا كلام هذا الإمام، قال وإن كان وقوعه على حكم الكراهة. نكمل كلام إمام الحرمين، قلنا أن لا ننكر إلى آخره، فرض الامتثال محتوم، وإن كان وقوعه على حكم الكراهة، يعني وين وقع هذا مع الكراهة، ومن تتبع قواعد الشريعة ألفى من ذلك أمثلة تفوق الحصر لا شك. من تتبع وجد أمثلة كثيرة في نفس الوقت مقبولة مع الكراهة، أليس كذلك؟ لهذا يقول لا تختنق ويخنقوك، انتبه سدد معهم. لهذا إمام الحرمين لماذا سمي إمام؟ لا يصل إلى درجة الإمامة إلا من بحث واستقرأ واطلع ودقق. فلا يمتنع إذن اجتماع الإجزاء مع حكم الكراهة، يعني رحمه الله بأنه يجتمع الإجزاء مع حكم الكراهة، فالأمثلة التي تذكر بعضها غير صحيح، لكن قاعدة المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق، إنما هو في بعض الأمور، واضح لكم؟ إنما هو في بعض الأمور وفيه دقة وتفصيل، فيه دقة وتفصيل. فلهذا قال بعد ذلك من؟ إمام الحرمين. ماذا قال؟ فالوجه عندي في هذه المسألة أردها إلى مأخذ الكلام في الصلاة في الدار المغصوبة، ولهذا سأبين لكم هذه المسألة هي أيضا متفرعة وداخلة مع قاعدة النهي. هل يجتمع النهي مع الواجب أو لا يجتمع؟ هذا سنبينه إن شاء الله ونذكره في المحرم، وهذا سيأتي في مبحث الحرام. الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها، فهل تصح وتجزي أو لا تجزي؟ حصل الخلاف بين أهل العلم، منهم من يذكر هذا المثال تحت هذه القاعدة، ومنهم من يذكره تحت قاعدة النهي، عرفتم؟ فلهذا سأبين لكم إن شاء الله أيضا بالتفصيل. فليفرض الأمر مطلقا، فليفرض الأمر مطلقا عاما شاملا للمنكس والمرتب، يعني للوضوء. وإن لم يظهر في الآية ما يشعر بالترتيب أو ما يشعر الترتيب أو بالترتيب، يعني آية الوضوء، يقول لهم أنتم تريدون أن تضعوا الآية آية الوضوء تنكيس الوضوء تحت هذه القاعدة، ما نسلم لكم. لماذا؟ أثبت العرش ثم انقش. أولا كما قال أهل العلم أصلا الآية ليس فيها ترتيب، لأن الآية ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأهل اللغة القول الراجح عند أكثر أهل العلم الواو لا تقتضي الترتيب. إذن كيف تحاجون بأن الأمر المطلق يقتضي الترتيب وتريد أن تطبقوا؟ ما نسلم لكم أصلا، لأن الواو عند النحويين الراجح عندهم، بعض قليل من قال ولا عبرة بقوله شاذ، أنها لا تقتضي الترتيب، فكيف تحاجون أصلا بأمر لم يندرج تحت هذه القاعدة؟ لهذا انظروا إلى دقتي، وبينت لكم أنا أيضا لماذا لم ندخله تحت القاعدة، لأن أصلا المكروه خطأ قولهم، لأن التنكيس مكروه، ما دليله؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب، هو النبي صلى الله عليه وسلم ترك الترتيب كما بينت لكم. لم يحمل نهي الكراهة عند القائل به على كراهة لا تتعرض لمقصود الأمر، وإنما تلتقي من مأخذ آخر. عرفتم؟ انظروا إلى دقة أهل العلم. يقول، انتهى كلامه رحمه الله، يقول وإن كنا نقول بالقاعدة أصلا هذا ما يدخل. لماذا؟ لأن النهي نهي الكراهة عند القائل به على الكراهة لا تتعرض أصلا لمقصود الأمر، لما ينكس هذا أصلا ما عارض مطلق الأمر، لأن أصلا الأمر ليس فيه الترتيب حتى يعارضه وتقول بأنه قد عارض، فلا يصح مثاله. هذا ينبغي التسديد والنظر في كلام أهل العلم. يعني الكراهة عند القائل به، وبينت لكم بأنه ليس بمكروه على القول الصحيح، لا تتعرض لمقصود الأمر. لا، نحن رجعنا. يعني أن الكراهة عند القائل بها، اشطبوا الذي ذكرنا، يعني أن الكراهة عند القائل بها في تنكيس الوضوء لا تعارض مقصود الأمر حتى تجعل تحت هذه القاعدة، وإنما هي من مأخذ آخر يعرفه المحققون. عرفتم؟ يعرفه من؟ المحققون. لهذا ينبغي التسديد. جيد، نكمل. ولهذا قال الغزالي في المستصفى: فلا يدخل مكروه تحت الأمر، لا يدخل مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأمورا به مكروها. محال أن يكون شيء واحد مأمور به في نفس الوقت وهو مكروه في نفس الوقت، وهي القاعدة التي ذكرناها، لأنه يرجح هذه القاعدة. عرفتم؟ إلا، انتبهوا إلى الدقة وإلى الاستثناء الدقيق، أن تنصرف الكراهة عن ذات المأمور إلى غيره. يعني يكون مكروه ليس لذات الأمر بل لأمر آخر، ككراهة الصلاة في الحمام وأعطان الإبل وبطن الوادي وأمثاله، إلى قوله: بحيث لا يقدح صرف الكراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره وصحبته لكونه خارجا
عن ماهيته وشروطه وأركانه، فلا يجتمع الأمر والكراهة. يعني يقول هذه الأمور، يعني انتهى كلامه، يعني في أمر واحد بعينه كما في القاعدة المذكورة التي نحن نبحث فيها، لا يجتمع المكروه مع مطلق الأمر، أما ربما يكون هذا المكروه لشرط لأمور أخرى خارج أصلا عن هذا الفعل. فلهذا ضرب لك أمثلة كالصلاة في الحمام، الصلاة في الحمام هذا لأمر خارج، وأمثلة على ذلك. واضح لكم؟ لهذا ينبغي تسديد النظر في هذه المسائل حتى لا يسلم ولا يرد، وإنما ننظر في الأدلة، فإن كانت صحيحة فبها ونعمت، وإلا فلا. وسنتمم إن شاء الله البحث في الدرس القادم ونبين لكم هذا أو هذه القاعدة هل لها ارتباط بمكان آخر، وقد بينت لكم هذا، وهذا مما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. انتهى الوقت. عندكم سؤال؟ الجويني صاحب كتاب الورقات المعتمد عند القدامى.
نستطيع أن نقول
لأن بسرعة ما في وقت،
لأن الأمر بتحية المسجد فيه عموم من جهة الوقت وخصوص من جهة صلاة الركعتين، والنهي بعد صلاة العصر فيه عموم من جهة النهي عن أي صلاة.
نعم.
إلا والشمس مرتفعة،
هذا سيأتي بحثه، اتركوا إلا الشمس مرتفعة، هذا من الاستثناءات، لأن الحديث هكذا، فالاستثناءات هذه سنبينها من باب التضعيف العموم، وهذا يطغى على ذات، هذا مما سنرجح ونبينه في تعارض العمومين. وضح لك؟ إذا تعارض عمان هذا مما سنبينه كيف الجمع وكيف البحث فيه. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على القسم الرابع من الأحكام التكليفية، وهو المكروه. وتكلمنا في الدرس الماضي وما زال الكلام في نفس القاعدة، وهي قاعدة أو مسألة هل الأمر المطلق يتناول المكروه أو لا يتناول المكروه. وأظن وصل بنا الكلام إلى الغزالي، انتهينا إلى كلام الغزالي، ها؟ نكمل البحث. إيش كتبتم آخر شيء؟ المكروه في مطلق الأمر؟ كلام نعم. قلت طبعا انتهى كلام الغزالي، وذكروا تحت هذه القاعدة الصلاة في الدار المغصوبة وغيرها، يعني ذكروا غيرها من الأمثلة، وهذا سيأتي عند المصنف، نعني به صاحب المذكرة الإمام الشنقيطي رحمه الله، تحت الحرام، يعني قريب إن شاء الله سيأتيكم في باب في الحرام، القسم الخامس من الأحكام التكليفية، تحت الحرام في قوله يستحيل أن يكون الشيء واجبا وحراما إلى آخر كلامه، هذا سيأتيكم، يستحيل أن يكون الشيء في نفس الوقت واجب وحرام. لماذا؟
لأن هذا تكليف بما لا يطاق.
أقول لك صلي لا تصلي، هذا معنى،
هذا هو التكليف بما لا يطاق. ماذا تريد مني؟ أصلي أو لا أصلي؟
صلي لا تصلي، قم لا تقم، هذا تكليف بما لا يطاق. وسيأتي بحث هذه القاعدة وتفريع المسائل. فهذا البحث الذي هو الأمر المطلق لا يتناول المكروه، أيضا سيأتي بحثه بنفس هذه المسألة، وهي يستحيل أن يكون الشيء واجبا ومحرما في نفس الوقت، يعني مأمور به منهي عنه، هذا محال. لهذا ستأتي مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، منهم من صحح، منهم من قال بعدم صحة الصلاة، والكلام في هذه المسألة يطول، وسيأتي إن شاء الله البحث هناك والترجيح. الدار المغصوبة، نعم، المسروقة، يعني أنت سرقت دار وأنت إن شاء الله ما تسرق، وصليت في هذه الدار المغصوبة، هل الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ السرقة حرام، أليس كذلك؟ فهذه الأرض حرام أصلا أن تجلس فيها لأنها ليست لك، وأنت قمت بواجب لأن الصلاة دخل وقتها ويجب عليك أن تصلي، فهل يجوز لك أن تصلي في هذه الأرض المسروقة؟ لهذا أصول الفقه تعطي طالب العلم الدقة وتفتح الأذهان. ليس هكذا عبث، تجد الفقهاء يقول هذا لا تصح الصلاة والآخر يقول تصح، ليس هكذا جنون وتخمين وتخريص، لا، بل طبقوا قواعد مشوا عليها رحمهم الله، بسبب اختلافهم في هذه القاعدة نتج هذا الحكم، وإلا لو كانوا اتفقوا على القاعدة لكان الحكم متفق عليه لا شك. وضح لكم؟ هذا هو المثال، وضح لك؟ فستأتي هذه المسألة ونفصل فيها إن شاء الله ونذكر الأقوال. فلهذا هذه المسألة التي ذكرت هنا هي شبيهة إن لم تكن هي بنفسها التي ستأتي هناك، يعني المثال الآن الذي نبحث فيه وهو هل الأمر المطلق يتناول المكروه، هو شبيه بماذا؟ هل يجتمع واجب ومحرم؟ واضح؟ يعني يستحيل أن يكون الشيء واجب ومحرم، وسيأتي بسطها. وهذا الذي مال إليه إمام الحرمين كما سبق، من هو؟ الجوين. وكذلك صدر ابن الحاجب كلامه في هذه المسألة، المسألة الآن التي نبحث فيها للأمر المطلق يتناول المكروه، ابن الحاجب رحمه الله ما ذكر الأمر المطلق يتناول المكروه، ماذا قال؟ صدرها بقوله يستحيل كون الشيء واجبا وحراما، يستحيل كون الشيء واجبا وحراما من جهة واحدة إلا عند من يجوز التكليف أو تكليف المحال، إلا عند من يجوز تكليف المحال، يعني التكليف بالمحال، من يقول بجوازه فيقول أنه يجتمع، والتكليف بمحال بالمحال محال. ايش بحثنا؟ الحرام والمكروه، التنزيهية والحرام، نعم. لا هنا ما يدخل في المعاني الثانية، نحن ما نبحث فيها. نقله عنه المزداوي، ولهذا ستلاحظ بأن الأمثلة التي ستذكر هنا هي الأمثلة كالأمثلة هنا، واضح؟ ذكروا الصلاة بالدار المغصوبة وذكروها هنا أيضا. لو ترجعوا إلى الكتب التي سأعطيكم الآن المراجع إن شاء الله تجدوا بأنهم ذكروا هذه الأمثلة تحت تلك الأمثلة، وبعضهم قال إن هذه هي تلك. ولهذا بينت لكم هذه المسألة من باب التوضيح،
حتى تربطوا المسائل الأصولية بعضها ببعض. هذا هو الأصولي، يعرف بأن هذا المثال ينطبق تحت القاعدة الأولى وتحت القاعدة الثانية وتحت قاعدة ثالثة. لهذا تجد بعض الفقهاء رحمهم الله لما يشرح الكتب ويقول وينتج من ذلك قاعدة كذا وقاعدة كذا وقاعدة كذا من مسألة واحدة أو من حديث واحد وأحكام كثيرة. لماذا؟ لسعة علمه واطلاعه وعلمه بأن هذه المسألة تندرج تحت القاعدة هذه وهذه وتلك، فيخرج بقوة الحجة. لما تخرج وتضع في المسألة والترجيح أكثر من قاعدة، أليس أقوى من أنك لو وضعت أمر واحد؟ أليس كذلك؟ الجواب لا شك. فلو قلت كل من ألفاظ العموم، ثم أيضا من وأيت، ثم قلت أل، كل هذه جاءت في حديث واحد، فتقوي العموم بأكثر من لفظ. لكن لو كنت لا تعلم إلا بأن كل فقط من ألفاظ العموم، ولا تعلم بأن أل من ألفاظ العموم، أيهما أقوى؟ الذي يجمع أو الذي ينفرد؟ لا شك الذي تكون عنده الحجج كثيرة أقوى من الذي عنده الحجج قليلة، لأنه لو كانت الحجة واحدة ربما يأتي مخالف ويخالف، لكن لما تكثر الحجج المخالف يقف ويحتار، لو ردت على المثال أو على الحجة الأولى ماذا سأفعل في الحجة الثانية، ولو نسفت الحجة الثانية ماذا سأفعل في الحجة الثالثة، وعلى ذلك وضح لكم. قلنا نقله عنه المزداوي ثم قال، يعني المزداوي قال البرماوي وإطلاق المكروه شامل للمكروه تحريما وتنزيها، شامل للمكروه تحريما وتنزيها، لأن النهي اقتضى تركه، أليس كذلك؟ أليس المكروه منهي عنه لكن النهي ليس على سبيل الإلزام، والحرام منهي عنه نهيا على سبيل الإلزام. فجعل البرماوي المسألتين واحدة فيما يظهر. من الذي قال هذا؟ هذا كلام المزداوي، أليس كذلك؟ أنني أسوق لكم كلام المزداوي، قلت قال المزداوي قال البرماوي، الآن المزداوي قال فجعل البرماوي المسألتين واحدة فيما يظهر، وهو الظاهر، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب. قال وهو الظاهر من كلام من؟ ابن الحاجب، يعني ابن الحاجب جعل أيضا هاتين المسألتين مسألة واحدة، ونحن جعلناهما، نكمل كلامه، مسألتين تبعا لابن مفلح في أصوله. وهنا وجدتم أيضا ابن قدامة وكذلك الشنقيطي جعلوا هاتين المسألتين منفصلتين، واضح؟ تبعا لابن مفلح في أصوله، وكذلك التاج السبكي في جمع الجوامع، تاج الدين ابن السبكي جعله كذلك في جمع الجوامع في مسألتين. لكن قال الكوراني شارحه، يعني شارح ماذا؟ شارح جمع الجوامع، يعني شارح جمع الجوامع، واسم كتابه الدرر اللوامع، اسم كتابه ماذا؟ الدرر اللوامع، شرح جمع الجوامع. ماذا قال؟ لما قال فيه، من القائل الآن؟ تاج الدين بن السبكي، ماذا قال؟ قال مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية، وقلت لكم هذا ليس قول الحنفية على إطلاقه، بل بعض الحنفية خالف في ذلك. قال الكرواني وقال الكوراني التعبير عن هذه المسألة بما عبر به الشيخ ابن الحاجب هو اللائق. يعني ماذا؟ لا يجتمع من المحال أن يجتمع واجب ومحرم، يعني مسألة واحدة، واضح؟ إلى آخر كلامه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة توضيحا وتحريرا. راجع التحبير، خذوا المراجع حتى تراجعوا وتنظروا في الأمثلة التي ذكرت، لأنني لم أذكر كل الأمثلة، ذكرت بعض الأمثلة وصححت بعضها وأبطلنا بعضها. راجع التحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في 14,000، والعدة في المجلد الثاني في 84,300، والواضح في أصول الفقه لابن عقيل في المجلد الثالث في 73,100، والبرهان لإمام الحرمين في المجلد الأول في 200، مسألة رقم 200 أنه مرتب على مسائل. وأصول السرخسي في المجلد الأول، وهذا حنفي، في المجلد الأول في 64، والبحر المحيط وهذا للزركشي في المجلد الأول في 97,300، والحكم التكليفي في 30,200، يعني في صاد 30,200، والكوكب المنير في المجلد الأول في 15,400، عجزت عن الكتاب، ونزهة الخاطر وهذا لعبد القادر بن أحمد في المجلد الأول في 300، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع للعراقي لأبي زرعة العراقي في المجلد الأول في 81، والمستصفى في المجلد الأول في 61,200،